نبينا محمد صلى الله عليه ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الذي أفاضنا بعلمه وبما فتح الله له، وهذا هو آخر يوم من أيام هذه الدورة المباركة في مجال العقيدة، في مجال من الضروري جدا أن يهتم به كل طالب علم، لأن الأساس في العبادة وفي الطاعة هي سلامة العقيدة. سلامة العقيدة إذا كانت العقيدة فيها فرش وفيها يعني انحرافات فعبادة الإنسان لا تقبل. لذلك من الضروري خاصة طلبة العلم أن يكون فهمهم للعقيدة سليما وصحيحا وعلى أساس فهم السلف الصالح. أمس كنا تواصلنا مع شيخ وقف عند باب القدر، موضوع القدر، وإن شاء الله تعالى اليوم يستمر الشيخ معنا فيما تبقى من هذه المنظومة المباركة. وأرجو أن الكل إن شاء الله تعالى ينتبه، وإذا كان هناك إشكال أو سؤال أو يعني أي شيء أشكل عليه فعلم، فإن شاء الله تكون هناك مجال للأسئلة والاستفسارات إن شاء الله تعالى، كما أنه يكون هناك مجال للأسئلة التي تطرح عليكم فيما سمعناه من الشيخ، وتكون هناك جواز إن شاء الله تعالى مثل ما كان يوم أمس. نطلب من فضيلة الشيخ أن يبدأ وأن يتفضل به مشكورا ومأجورا. ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا، والحوض والميزان إنك توصف، وقل يخرج الله القدير بفضله من النار أفسادا من الفحم تطرح، على النار في الفردوس تحيا بنامه كحب حميل سيل الجهال يطرح،
كحد حميل
كحب حميل سيل الجهال يطرح، وإلى رسول الله من الخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق والله
يكفي. قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت وما بعده في الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا، وهو يوم الجزاء والحساب ويوم الدين. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فهو من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو أحد الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال هنا: ولا تنكرا، ولا لا ناهية، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. في هذا البيت تحذير من إنكار ثلاثة أشياء: من إنكار منكر ونكير، وهما الملكان، هذان ملكان من ملائكة الله، جاء في وصفهما بأنهما زرق العيون سود الوجوه، كما جاء في حديث عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وسمي بمنكر ونكير لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان، وكذلك يسميان الفتانان لأنهما يحصل للإنسان فتنة في قبره. إنكم تفتنون في قبوركم، فإذا مات الميت أتاه منكر ونكير فيجلسانه ويقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية في فتنة القبر، فأما المؤمن فيثبته الله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه، وأما الكافر والمرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة فيسمعه من في الأرض إلا الإنس والجن، حتى الدواب تسمع كما جاء في بعض الآثار. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا من عقائد أهل الإسلام ومن الإيمان باليوم الآخر، يجب الإيمان بهما. والأدلة من السنة متواترة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، كما أن هناك أدلة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا في القبر، ولم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه قول صلى الله عليه وسلم إن يهودا تعذب في قبورها، وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وجاء في الحديث الآخر تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فعدم التنزه من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر أحق هو؟ قال نعم. والأدلة في هذا كثيرة، ومن أنكر عذاب القبر بعدما تبين له الأدلة فإنه يكفر عند أهل العلم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، الإنكار هو الجحد، الجحد وعدم الإثبات. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كذلك الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزابان من الكوثر تصبان في الحوض. والكوثر نهر أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيه متواترة، كذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السيوطي رحمه الله الأحاديث فيه بلغت إلى عن 50 صحابيا. وهل لكل نبي حوض؟ جاء في حديث عند الترمذي وصححه الألباني: إن لكل نبي حوضا وأنا أكثرهم واردة يوم القيامة. ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل تلك الأحواض، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. وقد أنكر الحوض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، أنكروا الحوض. ويطرد من الحوض أقوام، من هم؟ الذين غيروا وبدلوا، كما جاء في الحديث: يأتي أقوام ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا محمول، يعني من يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ قيل هم، قال ابن عبد البر: محمول على الروافض والخوارج. وكذلك قيل: يحمل على أهل النفاق. وفي قوله: أصيحابي أصيحابي، إلى أن يحمل على من ارتد ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والإحداث ينقسم إلى قسمين: إحداث يؤدي إلى الكفر، وإحداث يؤدي إلى البدع. والذود يذاد عنه أقوام، ذود عام وهو لأصحاب العقائد الكفرية من يهودية ونصرانية وغيرها، وذود خاص لأهل البدع. كما أن من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد غير محدث في الدين، غير مبتدع، مجتنب للبدع. ولهذا يقول ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج والروافض وسائر أهل البدع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له، قال: إنك لا تدري ما أحدث بعد. كذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه من الغل والغش للمسلمين ولأئمة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرا، استئثار بالمال والجاه وغيره، ما الحل؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم: إن من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه من الغل والغش لأئمة المسلمين وللمسلمين، وولاة الأمور لهم حقوق. يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، منكرات. ماذا؟ ما هو المطلوب منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي علينا السمع والطاعة في المعروف، والحق، وتسألون الله الذي لكم، هذا هو الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، ماذا يفعل؟ أيفعل كما يفعل أهل الفتن والثورات والمظاهرات ونحوها من أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية المخالفة، الذين أشعلوا الثورات في بعض بلاد المسلمين ويقولون للناس: ثورات مباركة، وآخر يقول: ما هي إلا سنيات، وترون ما يحصل، يريدون خلافة كما يقولون، وآخر يقول: فليمت مليون، هكذا قال، موجود في النت، فليمت مليون، يقول البقية ينعمون بالحرية. أي حرية؟ مليون دماؤهم رخيصة عندكم؟ وللأسف يقولون هذا وهم يلعبون على الخيول وفي المتنزهات والمساكين تحت القصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة، لزوم السنة رحمة، والفرقة عذاب. كم ملايين شردت، مئات الآلاف قتلت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببه. علينا أن نتمسك بالسنة، فالاعتصام بالسنة نجاة. قال: ولا الحوض. فيجب الإيمان بالحوض، بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الشرب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كذلك يجب الإيمان بالميزان، ميزان الميزان حديثه كذلك متواترة كما ذكر أهل العلم، وهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأهل السنة يثبتون الميزان بخلاف أهل البدع كالمعتزلة، فإنهم يؤولون الميزان ويقولون المراد به العدل ولا يثبتون الميزان. وهل الميزان ميزان واحد أو موازين؟ محل خلاف عند أهل العلم، والمرجح عند جمع من المحققين أن الميزان واحد، ولكن الموزونات متعددة، الموزونات متعددة. وما هو الشيء الذي يوزن؟ الذي يوزن العامل والعمل والصحف. العامل يوزن، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباب وكانت الشجرة تتحرك لأنه نحيف، فضحك الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. فيوزن العامل وتوزن الصحف، لحديث صاحب البطاقة الذي تخرج له بطاقة فيها 999 سجل، له 99 سجل كلها سيئات، لك حسنة فلا يذكر شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، قالها تائبا إلى الله. فتوضع هذه البطاقة في كفة، والـ99 سجل في كفة، فترجع بها: لا إله إلا الله. وكذلك يوزن العمل، العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيوزن العامل والعمل والصحب. والذي عليه المدار يعني ارتفاع الكفة هو العمل، العمل. قال الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذه مسألة العصاة من الموحدين الذين عندهم كبائر ولكنها دون الشرك، فهؤلاء يعتبرون مؤمنين موحدين، ولكن إيمانهم وتوحيدهم ناقص، فإنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام. أهل السنة والجماعة يقولون: المؤمن المسلم الذي عنده كبائر ومعاصي، كبائر لا تخرجه من دائرة الإسلام، تحت مشيئة الله عز وجل. إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب فضلا منه ورحمة، إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، وإما أن يعذب في النار بقدر جنايته ثم يخرج من النار. لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أما أهل التوحيد فإنهم يخرجون من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا، كافر وفي الآخرة مخلد في النار دائما. أهل البدع في طريق مخالف لطريق أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقول مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين. شوف كيف التمويه والخداع، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة موافقين للخوارج قالوا مخلد في النار، وفي الآخرة عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وأهل البدع يا إخوة أهل تلبيس وتمويه وخداع. ولهذا المعتزلة عندهم أصول، من أصولهم التوحيد. إذا سمع الإنسان التوحيد قال ما شاء الله توحيد. وإيش معنى التوحيد عندهم؟ نفي الصفات عن الله عز وجل وإثبات الأسماء يرد عليهم. من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يسمع هذا يفرح ولا ما يفرح؟ ما شاء الله. لكن ماذا يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على الولاة، الخروج على الولاة، كما قال عبد الله بن سبع اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستهيلوا قلوب الناس. وكذلك الإمام الآجري رحمه الله يقول: وإن عن الخوارج: وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. فانتبه من دعاة التهييج والفتن الذين يهيجون الناس على الولاة ويذكروا المنكرات وفعلوا صنعوا يريدون تهييجهم على الولاة. لا، هذا منهج مخالف منهج أهل السنة والجماعة. الذي يقول الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. يخرج أناس من النار من أهل الكبائر قد انتحشوا، وفي رواية قد احترقوا، وفي رواية قد صاروا فحما، فيجعلون في نهر الحياة على النهر في الفردوس تحيا بمائه، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحب الذي يأتي مع السيل وينبت في جوانب الوادي. جاء في الحديث: ألا ترونها ملتوية، ألا ترونها ملتوية، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء هم عصاة الموحدين الذين أكلت النار أجسادهم إلا مواضع السجود. فهو سبحانه يخرجهم بفضله ورحمته. جاء في الحديث صحيح مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فيهم، فجيء بهم ضبائر فينبتون أو فينشؤون على أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني الزرعة الصغيرة التي تنبت في جانب الوادي. نعم. وإن رسول الله
للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضحه، ولا تكفرن على الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وبالعصي يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقاول لمن يهواه يردي ويفضحه.
يقول الناظم ابن أبي داود رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، في هذا إشارة إلى الشفاعة العظمى. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة في أهل الموقف عندما تدنو الشمس من الناس قدر ميل، قيل الميل مثل ميل الأرض، وقيل الميل مثل ميل المكحلة، فيذهبون إلى الأنبياء يعتذرون، آدم وغيره من الأنبياء، إلى أن كل واحد يقول لست لها لست لها، إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ثم يسجد صلى الله عليه وسلم ويلهم المحامد، يستأذن في الشفاعة، يلهم المحامد، فيقال له ارفع رأسك وقل يشفع وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. وكذلك له شفاعات خاصة صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته في عمه أبي طالب، يشفع له في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة في استفتاح باب الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات له صلى الله عليه وسلم ولغيره. وقال بعض العلماء من الشفاعة الخاصة الشفاعة في أهل الأعراف، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشفاعات الشفاعة في أناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة، هذه من الشفاعات. كذلك منها ما هو يستوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم. والناس انقسموا في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهم من المشركين النصارى والمبتدعين من الغلاة في الأولياء وغيرهم، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة عند الناس، كالشفاعة المعروفة عندنا، فيتعلقون بالأموات والأضرحة ويسألونهم الشفاعة ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد أشرك مع الله. وهذا هو نفس شرك كفار قريش. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفر. الصنف الثاني من أنكروا الشفاعة مطلقا، وهم المعتزلة والخوارج. معتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة، وأحاديث الشفاعة متواترة كما مر معنا في البيت. والصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحق الذين قالوا بثبوت الشفاعة في أهل الكبائر وجميع أنواع الشفاعات الثابتة. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. كل من مات لا يشرك بالله شيئا فليبشر بالخير. وأخطر شيء الشرك بالله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هناك شفاعة مثبتة وهي الشفاعة في أهل التوحيد بشروط: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الشفاعة المنفية وهي التي يعتقدها المشركون في آلهتهم ومعبوداتهم، وكذلك الشفاعة في الكفار، لا تنفعهم الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. شفاعة لأهل التوحيد، من مات على التوحيد فهؤلاء تكون لهم الشفاعة، أما من مات على الشرك فلا تنفعه الشفاعة. ثم هذا الذي يتعلق بهؤلاء الأموات، هذا الميت اللي في القبر قد نخر الدود في عظامه، سبحان الله. الله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مخلوق مثلك كيف تدعو من دون الله؟ كذلك الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. كذلك الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليس يرزقون، الشهداء والصالحين يرزقون، ليس يرزقون. كذلك في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول أهل العلم: عباد الله الصالحين يدعى لهم ولا يدعون من دون الله. أنت تدعو لهم لا أن تدعوهم من دون الله عز وجل، فهم بحاجة إلى دعائك، بحاجة إلى دعائك. يذكر أن رجلا مر على ضريح يعتقدون فيه ويتعلقون به، فإذا بالثعلب يبول على الضريح، فقال هذا الرجل هذا الشاب: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. فأين عقول هؤلاء؟ نحمد الله على نعمة الإسلام ونحمد الله على نعمة التوحيد. قال الناظم رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. قد تكلمنا عن مسألة عذاب القبر والأدلة على ذلك ومعتقد أهل السنة والجماعة. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. من معتقد أهل السنة والجماعة عدم تكفير أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، بخلاف أهل البدع كما مر معنا من الخوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وبخلاف المعتزلة الذين قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وبخلاف المرجئة كذلك لهم منهج آخر، الذين أرجوا الأعمال وأخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. المرجئة عندهم يعني مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة عندهم. فعند المرجئة إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وكإيمان جبريل عليه السلام. ولكن أهل السنة والجماعة وسط في باب الاعتقاد في غيرها من الأبواب. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، وإن عصوا، إن حصلت عندهم معاصي لا تكفرهم، ولا يكفر الإنسان إلا بمكفر. والتكفير يا إخوة منزلق خطير، التكفير منزلق خطير، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وليس كل أحد يحكم بالتكفير، إنما التكفير لأهل العلم وأهل البصيرة. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين، فهو المسلم له ما للمسلمين. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، لكن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذب بقدر معصيته، ولكن لا يخلد في النار فيخرج من النار. ولهذا يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. والاقتتال من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين، فدل ذلك على أن ارتكاب الكبائر لا يخرج من الملة. كذلك في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه، فسمى الله تعالى القاتل أخا، سمى الله تعالى القاتل أخا، فدل ذلك على أنه لا يخرج من دائرة الإسلام بذلك بمجرد القتل. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، كلهم يعصي، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أحد منا يسلم من المعاصي، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فكلهم يعصي وذو العرش، وذو العرش يصفح، وهو الله عز وجل يغفر، لكن ما عليك إلا أن تتوب. يقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: اهتدى أي استقام على الكتاب والسنة، استقام على الكتاب والسنة. نعم، اقرأ ولا تعتقد رأي الخوارج الآن. لا بأس، يقول الشيخ: نعرض بعض الأسئلة.
بعض الأسئلة كفاصل الحفظ أول والأسئلة.
رأيك في غدر الزهر؟ في أحد عنده حفظ؟ في أحد يبغى يسمع؟
أنا أشوف اليوم لعلنا اليوم يعني نفاضل
ما شاء الله،
قد يكون هناك أكثر من حافظ.
ما شاء الله، ما شاء الله،
هل هناك
من موجود طلاب؟ ما شاء الله، الحفاظ ما شاء الله، بارك الله، بارك الله فيك.
دقيقة يا محمد. طيب نأخذ من اليمين ولا من اليسار؟ أمس
الحفاظ
الطالين هنا.
جزاك الله.
طيب
الشيخ
ياخذ اثنين. ها بالحظ، ها
الشيخ ياخذ اثنين،
ياخذ
اثنين الحفاظ. شوف
الشيخ واحد هنا وواحد هناك.
نعم، تفضل يا شيخ انت.
تفضل. بسم الله،
بسم الله.
احفظ فكل حافظ امام.
قل لنا اسمك اول يا شيخ.
يوسف.
يوسف
إلا تابع مع أخي النظر عندك. شوف
محمد. ها
محمد
تفضل يا أنا أبدأ إن شاء الله تعالى.
تمسك بأمر الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي جاءت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل خير قول كلام مليكنا،
وقل غير مخلوق كلام مليكنا،
وقل غير مخلوق، وقل
افتح عليه
غير مخلوق كلام مليكنا،
وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك يدان الأصقياء وأصفوا، ولا تك في القرآن بالوقف قولا بالوقف
قائلا
ولا تك في القرآن قائلا
بالوقف
قائلا كما ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
حسبك شيخ يوسف، ننظر يعني حافظ آخر قارب من هذه الناحية. أيوة نعم، هذا الذي نبحث عنه.
شو
الأجر؟ اسمك؟
ما شاء الله زين.
فضلا اسمك ال.
إياس.
إياس من؟
محمد علي.
تفضل يا إياس.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وتنجح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام ربنا
يا الملك،
وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع الجهم من أسجفوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته.
نزل يا شيخ الورق. أيوة. فإنك لا
تقل القرآن خلق قرأته.
إنك لا. حسبك يا شيخ. إياس محاولة ممتازة لكنها لم تصل إلى حد الحفظ. نظر الشيخ
شوف من اللي باقي من الإخوة. شوف الجدد، شوف هذا
دقيقة اختار الشيخ. تفضل
طبعا يا إخوة، هذا المحاولة ليس معناها هذا شيء طيب، كل إنسان يحاول البداية إنسان تشجع وبعدها انطلق. العلم يحتاج الى صبر.
ريان محمد احمد. تفضل يا ريان.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن الرسول تنجو وتتبع.
اتت عن رسول الله
تنجو وتفلح. وقل غير مخلوق الكلام مليكنا، كذلك دان الأتقياء وأصحوا، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وقل ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله فإن كلام الله في اللفظ أفضح
يوضح يوضح
فإنك وقل ولا تقل القرآن في الوقت قائلا فإن كلام الله في اللفظ يوضح.
حسبك يا بيان ننظر غيره كذلك من هذه الناحية اليمين ما في أحد من اليمين شايف؟
أرى نشوف بعد كل مرحلة ناخذ
الشيخ غلط؟ تفضل شيخ شيخ محاولات لم تصل بعضي بسم الله اسمك الكريم؟
عبد العزيز
عبد العزيز ما؟ تفضل يا شيخ عبد العزيز
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وذن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربحه وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك اهلا بذلك دار الاتقياء وافصح ولا تكن القران ولا تكن في القران في الوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجعه ولا تقل في القرآن خلقا قراءة
خلقا قرأته
على رواية
ولا تقل في القرآن خلقا قراءة فكما قال أتباع لجهم وأسجعه
فإن كلام الله
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح
بس
الآن سنختار عندنا أربعة متسابقين رأينا شيخ يوسف عمر الفرادق شيخ يوسف أيوة هنا وعندنا إلياس محمد إلياس كامل وعندنا شيخ ريان محمد أحمد وعندنا شيخ عبد العزيز وثمان الشيخ يفضل بينه
يعني لعل الأخير هو
نثبت واحد هاي هو الأخير
أيوة. لا الاختيار خليكم أنتم اي خلاص أنتم بعد وإلا كلهم ما شاء الله عندهم محاولات
اختبر أربعة كل المحاولات
ما شاء الله خلاص
الله يرضي الدكتور
يا دكتور عبد الرزاق خلاص
ما شاء الله
يا الله خير
الله يبارك لك طيب نواصل
نستقل الآن شرح لنا تفضل
وأخذنا وقته
اقرأ ولا تعتقد رأي الخوارج
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تكن مرجيا لهوا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم الناظم رحمه الله في آخر نظمه حذرنا من عقائد أهل البدع وهذا هو المطلوب من السني كما أنه يدعو إلى لزوم السنة يحذر كذلك من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع قبل وقوعها قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح الخوارج فرقة من فرق الضلال سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه وناصبوه العداء وقيل لأنهم خرجوا على السنة ففارقوها وقيل لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمور هؤلاء هم الخوارج خرجوا في على علي رضي الله عنه في خلافته وقالوا لماذا تحكم الرجال والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله وهكذا ولما ناظرهم عبد الله بن عباس أدلوا عليه بهذه الشبهة وقالوا إنه حكم الرجال، فقال أليس الله قد حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم؟ أليس الله تعالى حكم الرجال في قضية النشوز؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والخوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جهال، فارقوا الكتاب والسنة عن جهل، لأنهم ما أخذوا العلم عن الصحابة. ويقول الإمام ابن القيم: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الكتاب والسنة ليس فقط كتاب السنة، مع العالم الرباني الذي يبين لك الحق، يبين لك الصواب، يبين لك الهدى من الضلال، يبين لك السنة من البدعة. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة، الخوارج عندهم عبادة، ولهذا عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: رأيت بين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود، ثيابهم مشمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: تحقرون صلاتكم، هم الصحابة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فالعبرة ليس بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة، أن تكون هذه العبادة على السنة وعلى المنهج الصحيح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج في غير ما حديث. أكثر فرقة جاء التحذير منها الخوارج، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيرها والجمهور على عدم تكفيرهم. قال صلى الله عليه وسلم عنهم: كلاب النار. قال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. قال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، أينما لقيتم اقتلوهم، قتل عاد، قتل ثمود، وهذا لولاة الأمور، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. قال عنهم رسول الله: شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، قتالهم حق على كل مسلم. فلنحذر يا إخوة من فكر الخوارج الذي يحمل لواءه في هذا الزمن جماعات إرهابية وتنظيمات مخالفة، وإن أظهروا للناس ما أظهروا، كتنظيم الإخوان المسلمين والسرورية وغيرها. الحق يقال يا إخوة، يجب أن نتنبه. أمرنا أن نسلك طريق واحد، صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله تعالى يقول: لا تتبعوا السبل. السبل ما هي؟ البدع والشبهات والمحدثات، كما قال الإمام مجاهد. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب وفرق؟ لا والله، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الناظم: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. هنا عندي يمرح، هذه نسخ، وهذه عندكم ينزح، والمرح والمزح متقارب. وهكذا قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وقل وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. مذهب المرجئة وهم مأخوذ المرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، قالوا لا ينفع مع الإيمان ذنب، كونك مسلم تفعل ما تشاء من المعاصي ما يضرك هذه المعاصي على مذهب المرجئة، ولا ينفع مع الكفر طاعة، إذا كان الكفر هذا لا يخرجه من دائرة الإسلام ولكن عنده إيمان قالوا ما ينفع. هذا مذهب المرجئة مخالف. والمرجئة ثلاثة أنواع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجئة الجهمية، مرجئة الجهمية ما مذهبهم؟ يقولون الإيمان مجرد الاعتقاد فقط، إن اعتقدت بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان. وعلى مذهبهم من يكون مؤمنا؟ إبليس. إبليس عرف ربه، إبليس عرف ربه، قال ربي فأنظرني، قال ربي فبما أغويتني. فإذا كان الإيمان مجرد المعرفة على مذهب المرجئة فإبليس عرف ربه، وكذلك اليهود عرفوا ربهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم إلى غير ذلك، وهكذا كفار قريش عرفوا الله، آمنوا بالربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل من رب السماوات والأرض لا يقولن الله. على مذهب المرجئة كفار قريش أهل الإيمان، إبليس مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، قالوا الإيمان هو النطق باللسان فقط، إذا قلت أنا مؤمن أو نطقت بالشهادتين فأنت مؤمن كامل الإيمان. وعلى مذهبهم من يكون مؤمنا؟ المنافقون، أهل إيمان عندهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فليس الإيمان مجرد النطق باللسان. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وهؤلاء هل خلافهم لفظي مع أهل السنة ولا حقيقي؟ خلاف حقيقي كما ذكر أهل العلم، فإن الأعمال من الإيمان. أما عند أهل السنة والجماعة فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. المعتزلة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لكن لا يزيد ولا ينقص. يقول الشيخ السعدي رحمه الله زيادة الإيمان ونقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، دل عليها الكتاب والسنة والحس والواقع. رجلان يصليان في صف بينهما كما بين السماء والأرض، هذا يصلي بخشوع وعقله معه في الصلاة، وهذا في التجارات وفي المحلات وها في الأسواق، أين هذا؟ فالإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذه كلها أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وهذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل وعمل، والحياء شعبة من الإيمان وهذا بالقلب. فهذا الحديث جمع تعريف الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلنأخذ هذا المنهج وهذا الاعتقاد السليم. بعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. واحد يفعل المعاصي ويسرق ويزني وقال هذا مؤمن كامل الإيمان. مذهب المرجئة يفتح المجال للفساق ولأهل الجرائم، يفعل الجرائم وهم عند المرجئة كامل الإيمان. حتى يقال أن أحدا من المرجئة مر به رجل فشتمه وكان مخمورا، شتم المرجي وكان مخمور، فقال: أتشتمني وتفعل كذا وأنا أقول إنك مؤمن كامل الإيمان؟ أتشتمني وأنا أقول أنك مؤمن كامل الإيمان؟ إذن هذا هو مذهب المرجئة، علينا أن نحذر منه. هو ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي. أنت تلاحظ يا إخوة في رمضان، إذا جاء رمضان وجاءت العشر الأواخر الناس يتفرغون للعبادة وللقيام والتهجد ولقراءة القرآن، يزداد الإيمان المنزل، يزداد عند كثير من الناس. وهكذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة والنار ونرى عرش الله بارزا، وإذا رجعنا إلى أهلينا وعافسنا النساء والضيعات وقع ما وقع في نفوسنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، وينقص طورا بالمعاصي. الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات. ماذا يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومة سلم الوصول؟ إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ كيف مذهب المرجع عندهم إيمان أفجر الأمة كإيمان جبريل وكإيمان أبو بكر وعمر إلى غير ذلك. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وقال رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان. لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لا ينفع عنه مطلق الإيمان، إنما ينفع عنه الإيمان المطلق تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء قده. إما أن يعفو عنه سبحانه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية، أي اعتقاد وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، أي يزيد، وفي الوزن يرجع في الوزن عند الله عز وجل. نعم. ودع عنك
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، وقول رسول الله أزكى وأشرف. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم وتطعن في أهل الحديث وتمدحوا، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحبي فأنت على خير تبيت وتصبح.
أحسن. يقول الناظم رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. دع عنك آراء الرجال وقوله، لا تقدم قول الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في الكتاب والسنة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهنا مسألة لا بد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، وهكذا يجري الخلاف في بعض المسائل، فالخلاف يقع وهذا من طبيعة البشر. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا. من تتبع الرخص فسقق العلماء، في بعضهم قال تزندق، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، يقول صلى الله عليه وسلم، ظهرت الفرق والطوائف. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد يا إخوة؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى البدع، من يحاول أن يزين لك البدع، من يحاول أن يزين لك الجماعات والمناهج المخالفة لكي يصرفك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، احذروا، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في سنن النسائي، وكل ضلالة في النار. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. لا تبني عقيدتك على الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، بل تبنيها على الدليل. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. أزكى أي أطهر وأنقى وأشرح للصدر وأشرح للفؤاد والقلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالإنسان عليه أن يأخذ بالدليل ولا يتعصب لآراء فلان من الناس، لا لقول فلان ولا علان، إذا كان هذا القول يخالف الدليل. أئمة الإسلام وأئمة المذاهب يحذرون من التعصب له. الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ. وهو مالك الشافعي أئمة من أئمة الإسلام. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان الثوري إمام. قبلهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر في مسألة المتعة في التمتع في الحج. فيجب علينا أن نأخذ بالدليل، إذا خالف قول الإمام أو الشيخ الدليل نأخذ بالدليل. فإن كان هذا الإمام من أئمة الإسلام المجتهدين فنعتذر له، يعتذر له، الإمام اجتهد وأخطأ. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعتذر لعله لم يبلغه الدليل، لعله لم يبلغه صحة الدليل إلى غير ذلك، فيعتبر للإمام. أما أهل الأهواء والبدع الذين قعدوا القواعد للبدع والمخالفات فإنهم لا يعتذر لهم، بل يحذر من مناهجهم ومن أفكارهم، إذا كانوا قعدوا القواعد وألفوا المؤلفات في يعني تنصيب البدع والدعوة ودعوة الناس إلى البدع، فهؤلاء يحذر من طريقتهم ومن منهجهم. قال المصنف رحمه الله: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. لا تك من قوم تلهوا بدينهم، أي لا تتخذ الدين مهزلة وملعبة، فإن هذا من فعل المنافقين والفساق. بل عليك احترام الدين، عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهله. قال الله تعالى عن المنافقين والفساق: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويدخل في ذلك من يجعلون دينهم الرقص ونحو ذلك. الدين يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عليك أن تعتز بالإسلام وبدينك وتتمسك بدين الإسلام. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، تلهوا لا تجعلوا لهو لعب. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثؤوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، اجعل دينك، حافظ على دينك، على دينك، احفظ الله يحفظ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال في الحديث: استحي من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله، قال: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لا يغتر بالدنيا. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. تطعن في أهل الحديث الذين حملوا للأمة الشريعة ونقلوا لهم الدين، الذين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة والسنة النبوية والفقه الإسلامي وينشرون في الأمة الخير. فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مبتدع قد ملأ قلبه بالحسد والحقد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في عقيدة الرازيين: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ليس أهل الحديث فقط هم أهل الحفظ، أهل الحفظ للسنة والعمل والتمسك والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الفرقة النادية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ولهذا ابن عساكر رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، فمن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لحوم العلماء، ما المراد بالعلماء؟ هم علماء السنة الذين لهم في الأمة قدم الراسخة في العلم ونشر السنة، فهؤلاء لهم مكانتهم وتقديرهم واحترامهم، لا يحذر منهم ولا يطعن فيهم، وهم ليسوا بمعصومين. قد يخطئ العالم، العالم ليس معصوم، لكن يعتذر له، يبين الحق ويبين الصواب، وإن أخطأ يعتذر له هذا العالم، هو ليس بمعصوم. أما أن يطعن فيه ويتكلم في العالم السني صاحب السنة السلف، لا، هذا منهج مناهج أهل الضلال، من مناهج الخوارج، هم الذين كانوا يطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة، ومن طريقة أهل الأهواء. فيجب أن نعرف لأهل العلم قدرهم ولأهل الحديث مكانتهم. وقوله لحوم العلماء مسمومة، بعضهم ينزل هذا على مسألة التحذير من أهل البدع، إذا جاء من يحذر من أهل البدع قال لحوم العلماء مسمومة، لا هذا ليس، لا ينطبق على هذا. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى غيرهم رؤوس أهل البدع؟ إلا بتحذير علماء السنة من الوقوع في تلك البدع ومن التأثر بدعاة أهل البدع حتى يحذرهم الناس. لو أن شخصا مروجا للمخدرات فتجد يقول انتبه من فلان أن هذه مروج مخدرات ربما يؤثر على الأبناء، فإن التحذير من أهل البدع آكد وأوجب. قال المصنف رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وهذا البيان الذي بينه الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة الطيبة، قرر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذا اعتقدت ما جاء في هذه كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل. أما أن تعتقد فترة ثم تتركه وتهمل معتقد أهل السنة والجماعة فهذا لا ينفعك، لا بد من الاستمرار على العقيدة حتى الموت، وأن تسأل الله تعالى الثبات. ولهذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، شوف كيف عناية يعقوب بأبنائه بعقيدتهم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يحرص على عقيدة أبنائه. ولهذا من وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، شرك ظلم عظيم. يجب أن نعتني بتربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة. الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد في مقدمة الكتاب يرجع إليه، ما السبب في كتابتي لهذا الكتاب؟ يقول: لما رأيت بعض الصغار والأحداث يترددون على بعض المعتزلة، بعض الشيوخ المعتزلة، ما خفت من أن تميل قلوبهم إلى مذهبهم وعقيدتهم، فألف كتاب التوحيد، ألف كتاب عظيم من كتب العقائد. يجب علينا أن نعلم الناس كتب العقيدة، ندرس كتب العقيدة، نحذر من المناهج المخالفة حتى تسلم للناس عقائدهم. إذا ما اعتقدت صاحي إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، أي تكون على خير في حالك ومآلك وفي كل وقت وفي كل وقت، لأن هذه العقيدة مستندة إلى النصوص، إلى نصوص الكتاب والسنة، فأنت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح. فلا تكن ممن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يا إخوة، علينا أن ننتبه الآن لهذه الأجهزة، هذه الجوالات، هذه المواقع، هذه المنتديات. دعاة الباطل الآن يستغلون هذه الأجهزة، دعاة إلى التكفير، دعاة إلى الإلحاد، إنكار الخالق جل وعلا، دعاة من دعاة الضلال يشككون في عقائد المسلمين، في عذاب القبر ونعيمه، في نزول عيسى عليه السلام، في خروج المسيح الدجال، يشككون الناس في هذه العقائد، في هذه الأجهزة، دعاة الإلحاد إلى دعاة إلى الانحلال من الدين والانسلاخ من الدين في هذه المواقع. فعليك يا عبد الله ألا تصغي بأذنك لدعاة الضلال. الرسول الله تعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احذروهم. فعلينا أن نحذر من دعاة الباطل، من دعاة الفتن الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم الواضح البين. قال: فأنت على خير تبيت وتصبح، لأنك على منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار. وكذلك في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم، قد يأتي من يخذل عن منهج أهل السنة والجماعة: هؤلاء وهابية، هؤلاء تيمية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء جهمية. انتبه من يحذرك من منهج أهل السنة والجماعة وينبذ أهل السنة بالألقاب المنفرة، فإن هذه من طريقة أهل الأهواء. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يأتي من يخالفهم كثير، يأتي النبي وليس معه أحد، والكثرة ليست عبرة على صحة المنهج. يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك. ويأتي النبي وليس معه أحد. أمش أن تثبت على الحق، تثبت على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه الدورة أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. وأسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأن نكون لهم وأن نكون معهم من المتعاونين على البر والتقوى. وأسأله سبحانه أن يديم علينا وعلى بلادنا وعلى بلادكم الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش. يا ذا الجلال والإكرام، أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنكم الخطأ والزلل إن حصل شيء من ذلك، وكل ابن آدم خطاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذا الشرح المفيد والتفصيل الواضح للمنظومة، فقد أفاد وأجاب جزاه الله خيرا. فقد اشتملت هذه المنظومة رغم صغرها وأنها وجيزة، فقد اشتملت على ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم من التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من محدثات الأمور والبدع وما شابه ذلك من الفتن والآراء المضلة. جزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنة. وخلال ثلاثة أيام يعني رأينا أو أجمل لنا ما يمر عليه طالب العلم مدة 6 سنوات يعني في باب العقيدة، يعني من المرحلة الإعدادية إلى نهاية الثانوية وبعدها. جزاه الله عنا خيرا وبارك الله فيه. الآن إن شاء الله تعالى ممكن نطرح بعض الأسئلة، ثم إذا كان هناك تعليقات أو إضافة إن شاء الله تعالى، لكن أولا نأتي بباب الأسئلة إن شاء الله تعالى. والشيخ يسأل
وجه لهم الأسئلة،
وجه الأسئلة يعني بعضها إذا كانوا يعرضون سؤال.
وكم سؤال؟
اثنين راح ما؟
أي خمسة أسئلة. نعم. ما معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله.
ها.
لا اختيار عندك أنت يا شيخ تختار.
من اليمين حتى الآن لم نسمع من صوت. فضل
الشيخ. الشيخ. الشيخ.
نقول الاسم
اولا
ثم ان شاء الله
تعالى تجيب على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى بالله وكيلا وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي مصطفى محمد ابراهيم.
نعم تفضل.
ولو عدتم قليلا اوعدتم قليلا للسؤال.
اقول معتقد اهل السنه والجماعه في كلام الله عز وجل.
نعم الحمد لله رب العالمين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قبل أن أجيب أقول عليكم السلام وكذلك الشيخ حفظه الله ورعاه، مما أعطانا من العلوم النافعة ما دمنا في هذه الدنيا وجزاه الله خير، وجاء من فج عميق ليعطي الناس عقائدهم الصحيحة لينفعوا ما داموا في هذه الدنيا وكذلك الآخرة. الحياة السرمدية التي لا يعاني منها أبدا، وبعد ذلك الضيوف الذين جاءوا من كل مكان في هذه المدينة العاصمة، السلام عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته وديبة السلوات. وبعد هذه الأسئلة من عند أهل السنة والجماعة حفظهم الله، يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، وإنما هو بدأ منه ويعود إليه كلام الله سبحانه عز وجل. القرآن الكريم، القرآن هو كلام الله سبحانه عز وجل، منه بدا وإليه يعود. يعتقدون هذا ولا يؤولون كما يؤول بعض الطلاق أو الذكر.
شكرا،
جزاك الله خير يا شيخ، احسنت يا شيخ بارك. ذكر الشيخ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وانزله وحيا، منه بدأ واليه يعود. سجل اسم الشيخ، استاهل جائزة
بحرف وصوت.
بحرف وصوت، نعم. الصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المثلوق قول البارئ. نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، قول الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ليس بمولود وليس بوالد، رد على من؟ هذا البيت يرد به على من؟ شوف انت اللي تختار يا شيخ.
السؤال
حاول تختار اللي ما بدأ الذي لم يسبق له بالأمس وقبل أمس. شوف الإخوة
تفضل الجدد وجوه جديدة وصلت، يعني إن شاء الله تعالى مفيدة وجيدة. تفضل اسمك الكريم
حتى تعم الفائدة.
عمر عثمان.
عمر عثمان تفضل يا عمر. جب.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح،
يعني هذا رد على النصارى ليس المولود وليس المولود.
أحسن. ورد على من كذلك؟ وعلى المشركين وعلى اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى والملائكة المشركين قالوا ملائكة بنات الله. سجل بعد كذلك سؤال في قول الناظم رحمه الله: وقد وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدى. النزول ما معنى النزول عند أهل السنة والجماعة؟
النزول
معتقد أهل السنة والجماعة. وترى أسئلة موسى الواحد السؤال
نضيف إلى السؤال
إيه لا بعد هذه بداية السؤال يبغى المعتقد ثم فيه
أي نعم
اختار الشيخ
نسمع الشيخ تفضل الصف الأول من
أن الله سبحانه وتعالى يليق ينزل نزولا يليق بجلاله وقدرته في آخر الليل،
الثلث الأخير من الليل،
الثلث الأخير
نزولا حقيقيا،
نزولا حقيقيا يليق بجلالته
بجلاله. ماذا يقول؟
يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب
فأتوب عليه. هل يجوز أن نؤول النزول؟
وماذا أولت المؤولة؟
ماذا أولت المؤولة يقول الشيخ؟ لا الجائزة مضمونة خلاص. الجائزة مضمونة.
تفضل. ما يؤمن المؤولة؟ المؤولة
فكيف هم يعني حولوا النزول وبدر نزول المخلوقات
يعني شبهونا ولا لحنا في التأويل معليش الإجابة لا حق مضمون خلاص سجل اسمه إنما الآن إجابة تطور
تطوع
من يتطوع أخو عثمان
اتفضل
عندي الشيخ أخو عثمان تطوع
نعم حيث الله جميعا
نزول قال تنزل رحمته
وقال لا قال ينزل ينزل أمره تنزل ملائكته وقولهم هذا باطل. هل يعقل أن الملك يقول من يسألني فأعطيه سؤله من يستغفرني فأعطيه وكذلك أمر الله ينزل في اليوم والليلة ليس فقط في الثلث الأخير من الليل. نعم نعم باقي في أسئلة
يمكن آخر سؤال. أيوة
أخذ واحد أيش خلاص السؤال الأخير عند الشيخ.
لا لا
ها أي. السؤال الأخير أبشر خلاص السؤال الأخير عند الشيخ. ما قوله هنا عن الخوارج ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. لماذا سمي الخوارج بالخوارج؟
نعم أيوة نعم هذا هذا السؤال تكلم عليه كثيرا. طيب طيب
شوف الشيخ هذا الشيخ
تفضل يا
شيخ كبير السن
شيخ
البركة مع أكابركم.
أيوة نعم
سمي الخوارج يعني خارج نوع بعث ولي الأمر
سن
وخارج عن بعث ولي الأمر
سن
وكذلك خارج يعني
على من الصحابة من الخلفاء؟
الصحابة
آخر الخلفاء من الخلفاء الراشدين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخرجوا كذلك على السنة فارقوا. أحسن تجد الآن مع الدكتور عبد الرزاق السؤال عنده
شيخ دعالي ها؟
نعم هذا السؤال جاء في ثنايا شرح الشيخ
وهو سؤال دقيق بالحقيقة. انتبهوا يا جماعة، الشيخ عندما تحدث في باب النزول ذكر كتابا مهما شرح حديث النزول.
أحسنت.
عنوان هذا الكتاب ومن هو مؤلفه؟
أحسنت.
السؤال الآخر في هذا الدرس الأخير، الشيخ ذكر كتابا مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بأسباب الاختلاف والاعتدال للعلماء. ما هو عنوان هذا الكتاب كذا؟ ايوه، هو سؤال من شقين.
من
وصفهم؟
نختار من اخترنا كثير من فيه عمر. الشق الاول.
لا انا
سأجيب
عن الشق الثاني.
ابدا بهذه هنا ثم ترجع للاول.
لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أشكر الشيخ، فقد جمع له أمران. أولا أنه جاء من المملكة العربية السعودية، هذا فضل عظيم. ثم أنه إنجاز موطن العلم وكرم.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
الله يرحمنا برحمته ويعفو عنا استرنا به دين.
وأيضا نشكر الملحق على إقامته لهذه الدورات الجميلة، ولا ننسى أن نشكر الشيخ الدكتور عبد الرزاق، فهو شيخنا ونفاخر به أفريقيا جميعا.
استاهل الشيخ، استاهل الشيخ عبد الرزاق، جزاه الله خير. نفع الله به.
شيخ الإسلام ألف في كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة والأعلام.
عن الأئمة الأعلام.
فقرأته كثيرا على الكتاب
من يضيف؟ قل لي اسمك. قل لي اسمك.
شيخ يا عبد الرزاق.
عمر محمد.
هذا
رجل
يسمى
أنه شيخ الباني
هو
قال. ما
شاء الله. من أجل اهتمامه
بالكتب.
ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل شيخ الباني. قل لي اسمك. اسمك محمد.
أولاً أشكر الشيخ جزاه الله خير على ما قدمه من خلال الدورة النافعة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. الكتاب الأول الذي سار الدكتور كتاب حديث المذهب شرح حديث الدكتور الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فشرح فيه حديث النزول وبين فيها منهج المسلمين والجماعة في هذه المسألة
عن
المخالفين فيها. أحسنت. الكتاب الثاني الأخ الأخ رفع الأعلام، ذكر فيها أن العلماء احترام العلماء تقدير العلماء وأن العلماء يعتبر له يحتاج
العلماء. نعم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. أجل كلهم يستحقون. يا سيدي تكون الجائزة كلهم.
فضيلة الشيخ، البعض الإسلامي يعني قبل 15 سنة أو 20 سنة كان ينظم يعني مسابقات بين الفصول.
ما شاء الله.
بين الفصول. وأذكر عندما تجري المسابقات في مسجد المعهد داخل المعهد كان أخونا الشيخ محمد من الطلاب المتفوقين.
ما شاء الله. ما شاء الله.
طبعا ذلك تذكر. أي عام تخرجت محمد؟ 2011.
ما شاء الله.
وهو بعد ذلك ذهب إلى منحة دراسية ودرس في جامعة المنصورة.
ما شاء الله. نفع الله به.
والآن مدرس في وزارة التربية.
ما شاء الله. نفع الله به. نفع الله به جميعا. ونفع الله بكم جميعا. عليكم بالاجتهاد في الدعوة والتعليم. علموا الناس بقدر ما تعلمون. انشروا العقيدة الصحيحة، فهذه أمانة في أعناقنا، نشر العقيدة والسنة. زكاة العلم نشره بالعلم بالحكمة والموعظة الحسنة والحلم. كونوا علماء حكماء رحماء حلماء، علم وحكمة ورحمة وحلم، فالناس بحاجة إلى هذا. فبما رحمة من الله لنت لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالناس في أشد الحاجة إلى العلم وإلى العقيدة الصحيحة، فهذه أمانة في عناتنا جميعا أن نبذل العلم وننشر السنة والعقيدة.
نأتي إلى بهذا، نأتي إلى ختام الجزء الأول من برنامج هذا اليوم، لأنه الأذان قريب جدا وبقي الوضوء والاستعداد لصلاة المغرب. مرة أخرى نكرر شكرنا لفضيلة الشيخ وكذلك رفيقي الأخي الفاضل يعني شارك ويعني ساهم في إعداد هذه الدورة وتنفيذها وإقامتها. إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نرجع ونواصل ما بقي من فقرات برنامج هذا اليوم. وتعلمون أن اليوم هو ختام هذه الدورة، والكل إن شاء الله تعالى يحضر ويرجع للقاعة إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد صلى الله ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا نواجه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الذي أفاضنا بعلمه وما فتح الله له. هذا هو آخر يوم من أيام هذه الدورة المباركة في مجال العقيدة، في مجال من الضروري جدا أن يهتم به كل طالب علم، لأن الأساس في العبادة وفي الطاعة هي سلامة العقيدة. سلامة العقيدة إذا كانت العقيدة فيها غش وفيها يعني انحرافات فعبادة الإنسان لا تقبل. لذلك من الضروري خاصة طلبة العلم أن يكون فهمهم للعقيدة سليما وصحيحا وعلى أساس فهم السلف الصالح. أمس كنا تواصلنا مع الشيخ توقف عند باب القدر، موضوع القدر، وإن شاء الله تعالى اليوم يستمر الشيخ معنا فيما تبقى من هذه المنظومة المباركة. وأرجو أن الكل إن شاء الله تعالى ينتبه، وإذا كان هناك إشكال أو سؤال أو أي شيء أشكل عليه علم، فإن شاء الله تكون هناك مجال للأسئلة والاستفسارات إن شاء الله تعالى، كما أنه يكون هناك مجال للأسئلة التي تطرح عليكم فيما سمعناه من الشيخ، وتكون هناك جواز إن شاء الله تعالى مثل ما كان يوم أمس. نطلب من فضيلة الشيخ أن يبدأ وأن يتفضل به مشكورا ومأجورا. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، والحوض والميزان إنك توصف، وقل يخرج الله القدير بفضله من النار أفسادا من الفحم تطرح، على النار في الفردوس تحيا بنامه كحب حميل سيل الجهال يطرح، كحب حميل سيل الجهال يطرح، وإلى رسول الله من الخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق والله
يكفي. قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت وما بعده في الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا، وهو يوم الجزاء والحساب ويوم الدين. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فهو من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو أحد الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال هنا: ولا تنكرا، ولا لا ناهية، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. في هذا البيت تحذير من إنكار ثلاثة أشياء: من إنكار منكر ونكير، وهما الملكان، هذان ملكان من ملائكة الله، جاء في وصفهما بأنهما زرق العيون سود الوجوه، كما جاء في حديث عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وسمي بمنكر ونكير لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان، وكذلك يسميان الفتانان لأنهما يحصل للإنسان فتنة في قبره: إنكم تفتنون في قبوركم. فإذا مات الميت أتاه منكر ونكير، فيجلسانه ويقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية في فتنة القبر، فأما المؤمن فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه. وأما الكافر والمرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة فيسمعه من في الأرض إلا الإنس والجن، حتى الدواب تسمع كما جاء في بعض الآثار. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا من عقائد أهل الإسلام ومن الإيمان باليوم الآخر، يجب الإيمان بهما. والأدلة من السنة متواترة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، كما أن هناك أدلة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا في القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه قول صلى الله عليه وسلم: إن يهودا تعذب في قبورها. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وجاء في الحديث الآخر: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فعدم التنزه من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر: أحق هو؟ قال: نعم. والأدلة في هذا كثيرة، ومن أنكر عذاب القبر بعدما تبين له الأدلة فإنه يكفر عند أهل العلم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، الإنكار هو الجحد، الجحد وعدم الإثبات. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كذلك الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزابان من الكوثر تصبان في الحوض، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيه متواترة، كذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السيوطي رحمه الله الأحاديث فيه بلغت إلى عن 50 صحابيا. وهل لكل نبي حوض؟ جاء في حديث عند الترمذي وصححه الألباني إن لكل نبي حوضا وأنا أكثرهم واردة يوم القيامة. ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل تلك الأحواض، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. وقد أنكر الحوض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، أنكروا الحوض. ويطرد من الحوض أقوام، من هم؟ الذين غيروا وبدلوا، كما جاء في الحديث يأتي أقوام ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا محمول، يعني من يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ قيل هم، قال ابن عبد البر محمول على الروافض والخوارج، وكذلك قيل يحمل على أهل النفاق. وفي قوله أصيحابي أصيحابي إلى هذا يحمل على من ارتد، ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والإحداث ينقسم إلى قسمين، إحداث يؤدي إلى الكفر وإحداث يؤدي إلى البدع. والذود يذاد عنه أقوام، ذود عام وهو لأصحاب العقائد الكفرية من يهودية ونصرانية وغيرها، وذود خاص لأهل البدع. كما أن من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد غير محدث في الدين، غير مبتدع، مجتنب للبدع. ولهذا يقول ابن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج والروافض وسائر أهل البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له قال إنك لا تدري ما أحدث بعد. كذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه من الغل والغش للمسلمين ولأئمة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرا، استئثار بالمال والجاه وغيره. ما الحل؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم إن من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه من الغل والغش لأئمة المسلمين وللمسلمين، وولاة الأمور لهم حقوق. يقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي آثرة وأمور تنكرونها، منكرات. ماذا؟ ما هو المطلوب منا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي علينا السمع والطاعة في المعروف، والحق وتسألون الله الذي لكم، هذا هو الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ أيفعل كما يفعل أهل الفتن والثورات والمظاهرات ونحوها من أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية المخالفة الذين أشعلوا الثورات في بعض بلاد المسلمين ويقولون للناس ثورات مباركة، وآخر يقول ما هي إلا سنيات وترون ما يحصل يريدون خلافة كما يقولون، وآخر يقول فليمت مليون، هكذا قال موجود في النت، فليمت مليون يقوله البقية ينعمون بالحرية. أي حرية؟ مليون دماؤهم رخيصة عندكم؟ وللأسف يقولون هذا وهم يلعبون على الخيول وفي المتنزهات والمساكين تحت القصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة، لزوم السنة رحمة، والفرقة عذاب. كم ملايين شردت، مئات الآلاف قتلت، مساجد دمرت، مساكن حطمت بسببه. علينا أن نتمسك بالسنة، فالاعتصام بالسنة نجاة. قال: ولا الحوض، فيجب الإيمان بالحوض، بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الشرب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كذلك يجب الإيمان بالميزان، ميزان الميزان حديثه كذلك متواترة كما ذكر أهل العلم، وهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأهل السنة يثبتون الميزان بخلاف أهل البدع كالمعتزلة، فإنهم يؤولون الميزان ويقولون المراد به العدل ولا يثبتون الميزان. وهل الميزان ميزان واحد أو موازين؟ محل خلاف عند أهل العلم، والمرجح عند جمع من المحققين أن الميزان واحد، ولكن الموزونات متعددة، الموزونات متعددة. وما هو الشيء الذي يوزن؟ الذي يوزن العامل والعمل والصحف. العامل يوزن، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباب وكانت الشجرة تتحرك لأنه نحيف، فضحك الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. فيوزن العامل وتوزن الصحف، لحديث صاحب البطاقة الذي تخرج له بطاقة فيها 999 سجل، له 99 سجل كلها سيئات، لك حسنة فلا يذكر شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، قالها تائبا إلى الله. فتوضع هذه البطاقة في كفة و99 سجل في كفة، فترجع بها: لا إله إلا الله. وكذلك يوزن العمل، العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيوزن العامل والعمل والصحب، والذي عليه المدار يعني ارتفاع الكفة هو العمل. العمل. قال الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حنيل السيل إذ جاء يطفح. هذه مسألة العصاة من الموحدين الذين عندهم كبائر ولكنها دون الشرك، فهؤلاء يعتبرون مؤمنين موحدين ولكن إيمانهم وتوحيدهم ناقص، فإنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام. أهل السنة والجماعة يقولون المؤمن المسلم الذي عنده كبائر ومعاصي كبائر لا تخرجه من دائرة الإسلام تحت مشيئة الله عز وجل، إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب فضلا منه ورحمة، إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، وإما أن يعذب في النار بقدر جنايته ثم يخرج من النار. لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أما أهل التوحيد فإنهم يخرجون من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار دائما، أهل البدع في طريق مخالف لطريق أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقول مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، شوف كيف التمويه والخداع، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة موافقين للخوارج قالوا مخلد في النار، وفي الآخرة عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وأهل البدع يا إخوة أهل تلبيس وتمويه وخداع، ولهذا المعتزلة عندهم أصول من أصولهم التوحيد. إذا سمع الإنسان التوحيد قال ما شاء الله توحيد، وإيش معنى التوحيد عندهم؟ نفي الصفات عن الله عز وجل وإثبات الأسماء يرد عنهم. من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شاء الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يسمع هذا يفرح لا يفرح ما شاء الله. لكن ماذا يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على الولاة، الخروج على الولاة، كما قال عبد الله بن سبع اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستنيلوا قلوب الناس. وكذلك الإمام الآجري رحمه الله يقول وإن عن الخوارج: وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. فانتبه من دعاة التهييج والفتن الذين يهيجون الناس على الولاة ويذكروا المنكرات وفعلوا صنعوا يريدون تهييجهم على الولاة، لا، هذا منهج مخالف منهج أهل السنة والجماعة. الذي يقول الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. يخرج أناس من النار من أهل الكبائر قد انتحشوا، وفي رواية قد احترقوا، وفي رواية قد صاروا فحما، فيجعلون في نهر الحياة على النهر في الفردوس تحيا بمائه، فينبتون كما تنبت الحبة في حنيل السيل، الحب الذي يأتي مع السيل وينبت في جوانب الوادي. جاء في الحديث: ألا ترونها ملتوية، ألا ترونها ملتوية، فينبتون كما تنبت الحبة في حنيل السيل. وهؤلاء هم عصاة الموحدين الذين أكلت النار أجسادهم إلا مواضع السجود، فهو سبحانه يخرجهم بفضله ورحمته. جاء في الحديث صحيح مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فيهم، فجيء به الضبائر فينبتون أو فينشؤون على أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حنيل السيل، يعني الزرعة الصغيرة التي تنبت في جانب الوادي. نعم. وإن رسول الله
للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وبالعصي يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
يقول الناظم ابن أبي داود رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، في هذا إشارة إلى الشفاعة العظمى. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة في أهل الموقف عندما تدنو الشمس من الناس قدر ميل، قيل الميل مثل ميل الأرض، وقيل الميل مثل ميل المكحلة، فيذهبون إلى الأنبياء يعتذرون، آدم وغيره من الأنبياء، إلى أن كل واحد يقول: لست لها لست لها، إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ثم يسجد صلى الله عليه وسلم ويلهم المحامد، يستأذن في الشفاعة، يلهم المحامد، فيقال له: ارفع رأسك وقل يشفع وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. وكذلك له شفاعات خاصة صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته في عمه أبي طالب، يشفع له في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة في استفتاح باب الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات له صلى الله عليه وسلم ولغيره. وقال بعض العلماء: من الشفاعة الخاصة الشفاعة في أهل الأعراف، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشفاعات الشفاعة في أناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة، هذه من الشفاعات. كذلك منها ما هو يستوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم. والناس انقسموا في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهم من المشركين النصارى والمبتدعين من الغلاة في الأولياء وغيرهم، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة عند الناس، الشفاعة المعروفة عندنا، فيتعلقون بالأموات والأضرحة ويسألونهم الشفاعة ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد أشرك مع الله. وهذا هو نفس شرك كفار قريش. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفر. الصنف الثاني من أنكروا الشفاعة مطلقا وهم المعتزلة والخوارج. معتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة، وأحاديث الشفاعة متواترة كما مر معنا في البيت. والصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحق الذين قالوا بثبوت الشفاعة في أهل الكبائر وجميع أنواع الشفاعات الثابتة. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. كل من مات لا يشرك بالله شيئا فليبشر بالخير. وأخطر شيء الشرك بالله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هناك شفاعة مثبتة وهي الشفاعة في أهل التوحيد بشروط: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الشفاعة المنفية وهي التي يعتقدها المشركون في آلهتهم ومعبوداتهم، وكذلك الشفاعة في الكفار لا تنفعهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. شفاعة لأهل التوحيد، من مات على التوحيد فهؤلاء تكون لهم الشفاعة، أما من مات على الشرك فلا تنفعه الشفاعة. ثم هذا الذي يتعلق بهؤلاء الأموات، هذا الميت اللي في القبر قد نخر الدود في عظامه، سبحان الله. الله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مخلوق مثلك كيف تدعو من دون الله؟ كذلك الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. كذلك الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليس يرزقون، الشهداء والصالحين يرزقون، ليس يرزقون. كذلك في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول أهل العلم: عباد الله الصالحين يدعى لهم ولا يدعون من دون الله. أنت تدعو لهم لا أن تدعوهم من دون الله عز وجل، فهم بحاجة إلى دعائك، بحاجة إلى دعائك. يذكر أن رجلا مر على ضريح يعتقدون فيه ويتعلقون به، فإذا بالثعلب يبول على الضريح، فقال هذا الرجل هذا الشاب: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. فأين عقول هؤلاء؟ نحمد الله على نعمة الإسلام ونحمد الله على نعمة التوحيد. قال الناظم رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وقد تكلمنا عن مسألة عذاب القبر والأدلة على ذلك ومعتقد أهل السنة والجماعة. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. من معتقد أهل السنة والجماعة عدم تكفير أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، بخلاف أهل البدع كما مر معنا من الخوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر في الآخرة مخلد في النار، وبخلاف المعتزلة الذين قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وبخلاف المرجئة كذلك لهم منهج آخر الذين أرجعوا الأعمال وأخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. المرجئة عندهم يعني مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة عندهم. فعند المرجئة إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وكإيمان جبريل عليه السلام، ولكن أهل السنة والجماعة وسط في باب الاعتقاد في غيرها من الأبواب. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، إن حصلت عندهم معاصي لا تكفرهم، ولا يكفر الإنسان إلا بمكفر. والتكفير يا إخوة منزلق خطير، التكفير منزلق خطير، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وليس كل أحد يحكم بالتكفير، إنما التكفير لأهل العلم وأهل البصيرة. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين، فهو المسلم له ما للمسلمين. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، لكن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذب بقدر معصيته، ولكن لا يخلد في النار فيخرج من النار. ولهذا يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، والاقتتال من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين، فدل ذلك على أن ارتكاب الكبائر لا يخرج من الملة. كذلك في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه، فسمى الله تعالى القاتل أخا، سمى الله تعالى القاتل أخا، فدل ذلك على أنه لا يخرج من دائرة الإسلام بذلك بمجرد القتل. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، كلهم يعصي، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، حد منا يسلم من المعاصي، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكلهم يعصي وذو العرش، يصفح وهو الله عز وجل يغفر، لكن ما عليك إلا أن تتوب. يقول تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله اهتدى أي استقام على الكتاب والسنة، استقام على الكتاب والسنة. نعم اقرأ ولا تعتقد رأي الخوارج الآن. لا بأس، يقول الشيخ نعرض بعض الأسئلة.
بعض الأسئلة كفاصل الحفظ أول والأسئلة.
رأيك يا شيخ عبد الرزاق في أحد عنده حفظ؟ في أحد يبغى يسمع؟
أنا أشوف اليوم لعلنا اليوم يعني نفاضل
ما شاء الله
قد يكون هناك أكثر من حافظ.
ما شاء الله
هناك
من حافظ موجود طلاب ما شاء الله الحفاظ ما شاء الله بارك الله بارك الله فيك.
دقيقة يا محمد. طيب نأخذ من اليمين ولا من اليسار؟ أمس. طالين هنا هذا ما.
جزاك الله.
طيب.
الشيخ
بالحظ ها؟
الشيخ يأخذ
اثنين. يأخذ اثنين. شوف
الشيخ واحد هنا وواحد هناك.
نعم. تفضل يا شيخ أنت.
تفضل. بسم الله.
بسم الله.
احفظ فكل حافظ إمام.
قلنا اسمك أول يا شيخ.
يوسف.
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 إلا تابع مع في النظر.
محمد
ها؟
محمد.
تفضل يا أنا أبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي جاءت عن رسول الله تنجو وتربح
وقل غير مخلوق كلام مليكنا
وقل غير مخلوق وقل
افتح عليه
غير مخلوق كلام مليكنا
وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك يدان الأصقياء وأصفه ولا تك في القرآن بالوقف قولا بالوقف
قائلا
ولا تكن في القرآن قائلا
بالوقف
قائلا كما ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
حسبك شيخ يوسف ننظر يعني حافظ آخر قارب من هذه الناحية
هذا
أفضل؟ أيوة نعم هذا الذي نبحث عنه.
شرف
الله اسمك؟
ما شاء الله زين.
تفضل اسمك ال
إلياس.
إلياس من؟
محمد علي.
ها؟ محمد علي. تفضل يا إلياس.
تمسك بحبل الله ولا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وتنجح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ربنا
كلام مليكنا
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأصفه ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجهم من أسجفه ولا تقل القرآن خلق قرأته
نزل يا شيخ الورق أيوة فإنك لا
تقل القرآن خلق قرأته
إنك لا أسبك يا شيخ إياس إلياس محاولة ممتازة لكنها لم تصل إلى حد الحفظ نظر الشيخ
شوف من اللي باقي من الإخوة شوف الجدد شوف هذا
دقيقة اختار الشيخ تفضل
طبعا يا إخوة هذا المحاولة ليس معناها هذا شيء طيب كل إنسان يحاول البداية إنسان تشجع وبعدها انطلق العلم يحتاج الى صبر
اسمك الكريم
ريان محمد احمد
ريان محمد احمد تفضل يا علي.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودل بكتاب الله والسنه التي اتت عن الرسول اتت عن رسول الله تنجو وتفلح. وقلت غير مخلوق الكلام ملكيه كذلك دام الأتقياء وأفصحوا. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجسم وأسجه. وقل ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ أفضح ولا تقل القرآن بالوقف قائلا فإن كلام الله باللفظ يوضح.
حسبك يا زيان ننظر غيره كذلك من هذه الناحية اليمين. ما في أحد من اليمين شايف؟
أرى نشوف بعد كل مرحلة ناخذ
الشيخ غلط. فلس شيخ محاولات لم تصل بعضي. بسم الله اسمك الكريم؟
عبد العزيز
ما؟ تفضل يا شيخ عبد العزيز.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودل بكتاب الله والسنه التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق الكلام ملكنا بذلك دار الاتقياء وافصحوا. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجعه. ولا تقل في القرآن خلقا قراءة
خلقا قرأته
على رواية.
ولا تقل في القرآن خلقا قراءة فكما قال أتباع لجهم وأسجعه
فإن كلام الله
بلا فيه وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
بس الآن سنختار عندنا أربعة متسابقين. رأينا شيخ يوسف عمر الفرادق. شيخ يوسف أيضا هنا. وعندنا إلياس محمد إلياس كامل. وعندنا شيخ ريان محمد أحمد. وعندنا شيخ عبد العزيز عثمان الشيخ المفضل بينهم.
لا يعني لعل الأخير هو
نثبت واحد. هاي هو الأخير
أيوة. لا الاختيار خلوا لكم أنتم. اي خلاص انتم بعد والا كلهم ما شاء الله عندهم محاولات.
اختبروا اربعه اللي حاول كل محاولات
ما شاء الله. خلاص
الله يرضي دكتور
يا دكتور عبد الرزاق. خلاص
ما شاء الله
على الله خير.
الله يبارك لك. طيب نواصل
نستقل الان يشرح لنا. تفضل
اخذنا وقت
اقرا. ولا تعتقد رأي الخوارج
إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لهوا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طور بالمراسي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم الناظم رحمه الله في آخر نظمه حذرنا من عقائد أهل البدع. وهذا هو المطلوب من السني كما أنه يدعو إلى لزوم السنة يحذر كذلك من البدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع قبل وقوعها. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الخوارج فرقة من فرق الضلال، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه وناصبوه العداء، وقيل لأنهم خرجوا على السنة ففارقوها، وقيل لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمور. هؤلاء هم الخوارج، خرجوا في على علي رضي الله عنه في خلافته، وقالوا: لماذا تحكم الرجال والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وهكذا. ولما ناظرهم عبد الله بن عباس أدلوا عليه بهذه الشبهة، وقالوا إنه حكم الرجال، فقال: أليس الله قد حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم؟ أليس الله تعالى حكم الرجال في قضية النشوز؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والخوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جهال، فارقوا الكتاب والسنة عن جهل، لأنهم ما أخذوا العلم عن الصحابة. ويقول الإمام ابن القيم: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الكتاب والسنة ليس فقط كتاب السنة، مع العالم الرباني الذي يبين لك الحق، يبين لك الصواب، يبين لك الهدى من الضلال، يبين لك السنة من البدعة. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة، الخوارج عندهم عبادة، ولهذا عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: رأيت بين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود، ثيابهم مشمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: تحقرون صلاتكم، هم الصحابة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فالعبرة ليس بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة، أن تكون هذه العبادة على السنة وعلى المنهج الصحيح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج في غير ما حديث. أكثر فرقة جاء التحذير منها الخوارج، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيرها والجمهور على عدم تكفيرهم. قال صلى الله عليه وسلم عنهم: كلاب النار. قال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. قال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، أينما لقيتم اقتلوهم قتل عاد، قتل ثمود، وهذا لولاة الأمور، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. قال عنهم رسول الله: شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، قتالهم حق على كل مسلم. فلنحذر يا إخوة من فكر الخوارج الذي يحمل لواءه في هذا الزمن جماعات إرهابية وتنظيمات مخالفة، وإن أظهروا للناس ما أظهروا كتنظيم الإخوان المسلمين والسرورية وغيرها. الحق يقال يا إخوة، يجب أن نتنبه. أمرنا أن نسلك طريق واحد، صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله تعالى يقول: لا تتبعوا السبل. السبل ما هي؟ البدع والشبهات والمحدثات، كما قال الإمام مجاهد. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب وفرق؟ لا والله، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الناظم: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. هنا عندي يمرح، هذا نسخ، هذا عندكم ينزح، والمرح والمزح متقارب. وهكذا قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وقل وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. مذهب المرجئة، وهم مأخوذ المرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، قالوا لا ينفع مع الإيمان ذنب، كونك مسلم تفعل ما تشاء من المعاصي ما يضرك هذه المعاصي على مذهب المرجئة، ولا ينفع مع الكفر طاعة، إذا كان الكفر هذا لا يخرجه من دائرة الإسلام ولكن عنده إيمان قالوا ما ينفع. هذا مذهب المرجئة مخالف. والمرجئة ثلاثة أنواع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مرجئة الجهمية. مرجئة الجهمية ما مذهبهم؟ يقولون الإيمان مجرد الاعتقاد فقط، إن اعتقدت بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان. وعلى مذهبهم من يكون مؤمنا؟ إبليس. إبليس عرف ربه، إبليس عرف ربه، قال ربي فأنظرني، قال ربي فبما أغويتني. فإذا كان الإيمان مجرد المعرفة على مذهب المرجئة فإبليس عرف ربه، وكذلك اليهود عرفوا ربهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم إلى غير ذلك، وهكذا كفار قريش عرفوا الله، آمنوا بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل من رب السماوات والأرض لا يقولن الله. على مذهب المرجئة كفار قريش أهل الإيمان، إبليس مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، قالوا الإيمان هو النطق باللسان فقط، إذا قلت أنا مؤمن أو نطقت بالشهادتين فأنت مؤمن كامل الإيمان. وعلى مذهبهم من يكون مؤمنا؟ المنافقون، أهل إيمان عندهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فليس الإيمان مجرد النطق باللسان. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وهؤلاء هل خلافهم لفظي مع أهل السنة ولا حقيقي؟ خلاف حقيقي كما ذكر أهل العلم، فإن الأعمال من الإيمان. أما عند أهل السنة والجماعة فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. المعتزلة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: زيادة الإيمان ونقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، دل عليها الكتاب والسنة والحس والواقع. رجلان يصليان في صف بينهما كما بين السماء والأرض، هذا يصلي بخشوع وعقله معه في الصلاة، وهذا في التجارات وفي المحلات وها في الأسواق، أين هذا؟ فالإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذه كلها أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جاء في الحديث: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل وعمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا بالقلب. فهذا الحديث جمع تعريف الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا نأخذ هذا المنهج وهذا الاعتقاد السليم. بعض أهل العلم يقول: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. واحد يفعل المعاصي ويسرق ويزني وقال هذا مؤمن كامل الإيمان. مذهب المرجئة يفتح المجال للفساق ولأهل الجرائم، يفعل الجرائم وهم عند المرجئة كامل الإيمان. حتى يقال أن أحدا من المرجئة مر به رجل فشتمه وكان مخمورا، شتم المرجئ وكان مخمور، فقال: أتشتمني وتفعل كذا وأنا أقول إنك مؤمن كامل الإيمان؟ أتشتمني وأنا أقول أنك مؤمن كامل الإيمان؟ إذن هذا هو مذهب المرجئة، علينا أن نحذر منه. هو ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي. أنت تلاحظ يا إخوة في رمضان، إذا جاء رمضان وجاءت العشر الأواخر، الناس يتفرغون للعبادة وللقيام والتهجد ولقراءة القرآن، يزداد الإيمان المنزل، يزداد عند كثير من الناس. وهكذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة والنار، ونرى عرش الله بارزا، وإذا رجعنا إلى أهلينا وعافسنا النساء والضيعات وقع ما وقع في نفوسنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، وينقص طورا بالمعاصي. الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات. ماذا يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومة سلم الوصول؟ إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ كيف مذهب المرجع عندهم إيمان أفجر الأمة كإيمان جبريل وكإيمان أبو بكر وعمر إلى غير ذلك. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وقال رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان. لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لا ينفع عنه مطلق الإيمان، إنما ينفع عنه الإيمان المطلق تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقده. إما أن يعفو عنه سبحانه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية، أي اعتقاد وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، أي يزيد، وفي الوزن يرجع في الوزن عند الله عز وجل. نعم. ودع عنك
آراء الرجال وقولهم، وقول رسول الله أزكى وأشرف، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم وتطعن في أهل الحديث وتمدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
أحسن. يقول الناظم رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. دع عنك آراء الرجال وقولهم، لا تقدم قول الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في الكتاب والسنة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهنا مسألة لا بد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، وهكذا يجري الخلاف في بعض المسائل، فالخلاف يقع وهذا من طبيعة البشر. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا. من تتبع الرخص فسقق العلماء، في بعضهم قال تزندق، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، يقول صلى الله عليه وسلم، ظهرت الفرق والطوائف. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد يا إخوة؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى البدع، من يحاول أن يزين لك البدع، من يحاول أن يزين لك الجماعات والمناهج المخالفة لكي يصرفك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، احذروا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. لا تبني عقيدتك على الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، بل تبنيها على الدليل. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. أزكى أي أطهر وأنقى وأشرح للصدر وأشرح للفؤاد والقلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالإنسان عليه أن يأخذ بالدليل ولا يتعصب لآراء فلان من الناس، لا لقول فلان ولا علان، إذا كان هذا القول يخالف الدليل. أئمة الإسلام وأئمة المذاهب يحذرون من التعصب له. الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ. وهو مالك الشافعي أئمة من أئمة الإسلام. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان الثوري إمام. قبلهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر في مسألة المتعة في التمتع في الحج. فيجب علينا أن نأخذ بالدليل، إذا خالف قول الإمام أو الشيخ الدليل نأخذ بالدليل. فإن كان هذا الإمام من أئمة الإسلام المجتهدين فنعتذر له، يعتذر له الإمام اجتهد وأخطأ. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعتذر لعله لم يبلغ في الدليل، لعله لم يبلغ في صحة الدليل إلى غير ذلك، فيعتذر للإمام. أما أهل الأهواء والبدع الذين قعدوا القواعد للبدع والمخالفات فإنهم لا يعتذر لهم، بل يحذر من مناهجهم ومن أفكارهم، إذا كانوا قعدوا القواعد وألفوا المؤلفات في يعني تنصيب البدع والدعوة ودعوة الناس إلى البدع، فهؤلاء يحذر من طريقتهم ومن منهجهم. قال المصنف رحمه الله: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. لا تك من قوم تلهوا بدينهم، أي لا تتخذ الدين مهزلة وملعبة، فإن هذا من فعل المنافقين والفساق، بل عليك احترام الدين، عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهله. قال الله تعالى عن المنافقين والفساق: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويدخل في ذلك من يجعلون دينهم الرقص ونحو ذلك. فالدين يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عليك أن تعتز بالإسلام وبدينك وتتمسك بدين الإسلام. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، تلهوا لا تجعلوا لهو لعب. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثؤوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، اجعل دينك، حافظ على دينك، على دينك، احفظ الله يحفظ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله، قال: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لا يغتر بالدنيا. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. تطعن في أهل الحديث الذين حملوا للأمة الشريعة ونقلوا لهم الدين، الذين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة والسنة النبوية والفقه الإسلامي وينشرون في الأمة الخير، فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع قد ملأ قلبه بالحسد والحقد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في عقيدة الرازيين: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ليس أهل الحديث فقط هم أهل الحفظ، أهل الحفظ للسنة والعمل والتمسك والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الفرقة النادية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ولهذا ابن عساكر رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، فمن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لحوم العلماء، ما المراد بالعلماء؟ هم علماء السنة الذين لهم في الأمة قدم راسخة في العلم ونشر السنة، فهؤلاء لهم مكانتهم وتقديرهم واحترامهم، لا يحذر منهم ولا يطعن فيهم، وهم ليسوا بمعصومين. قد يخطئ العالم، العالم ليس معصوم، لكن يعتذر له، يبين الحق ويبين الصواب، وإن أخطأ يعتذر له هذا العالم، هو ليس بمعصوم. أما أن يطعن فيه ويتكلم في العالم السني صاحب السنة السلف، لا، هذا منهج مناهج أهل الضلال، من مناهج الخوارج، هم الذين كانوا يطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة، ومن طريقة أهل الأهواء. فيجب أن نعرف لأهل العلم قدرهم ولأهل الحديث مكانتهم. وقوله لحوم العلماء مسمومة، بعضهم ينزل هذا على مسألة التحذير من أهل البدع، إذا جاء من يحذر من أهل البدع قال لحوم العلماء مسمومة، لا، هذا ليس، لا ينطبق على هذا. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة؟ الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى غيرهم من رؤوس أهل البدع، إلا بتحذير علماء السنة من الوقوع في تلك البدع، ومن التأثر بدعاة أهل البدع حتى يحذرهم الناس. لو أن شخصا مروجا للمخدرات، فتجد انتبه من فلان أن هذه مروج مخدرات، ربما يؤثر على الأبناء، فإن التحذير من أهل البدع آكد وأوجب. قال المصنف رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وهذا البيان الذي بيّنه الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة الطيبة، قرر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذا اعتقدت ما جاء في هذه كل حياتك أو عند خاتمة حياتك، فأنت على خير في العاجل والآجل. أما أن تعتقد فترة ثم تتركه وتهمل معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا لا ينفعك. لا بد من الاستمرار على العقيدة حتى الموت، وأن تسأل الله تعالى الثبات. ولهذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، شوف كيف عناية يعقوب بأبنائه بعقيدتهم، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يحرص على عقيدة أبنائه. ولهذا من وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، شرك ظلم عظيم. يجب أن نعتني بتربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة. الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد في مقدمة الكتاب، ارجع إليه، ما السبب في كتابته لهذا الكتاب؟ يقول: لما رأيت بعض الصغار والأحداث يترددون على بعض المعتزلة، بعض الشيوخ المعتزلة، ما خفت من أن تميل قلوبهم إلى مذهبهم وعقيدتهم، فألف كتاب التوحيد، ألف كتاب عظيم من كتب العقائد. يجب علينا أن نعلم الناس كتب العقيدة، ندرس كتب العقيدة، نحذر من المناهج المخالفة حتى تسلم للناس عقائدهم. إذا ما اعتقدت صاحي إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أي تكون على خير في حالك ومآلك وفي كل وقت وفي كل وقت، لأن هذه العقيدة مستندة إلى النصوص، إلى نصوص الكتاب والسنة، فأنت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح. فلا تكن ممن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يا إخوة، علينا أن ننتبه الآن لهذه الأجهزة، هذه الجوالات، هذه المواقع، هذه المنتديات. دعاة الباطل الآن يستغلون هذه الأجهزة، دعاة إلى التكفير، دعاة إلى الإلحاد، إنكار الخالق جل وعلا، دعاة من دعاة الضلال يشككون في عقائد المسلمين، في عذاب القبر ونعيمه، في نزول عيسى عليه السلام، في خروج المسيح الدجال، يشككون الناس في هذه العقائد، في هذه الأجهزة. دعاة الإلحاد إلى دعاة إلى الانحلال من الدين والانسلاخ من الدين في هذه المواقع. فعليك يا عبد الله ألا تصغي بأذنك لدعاة الضلال. الرسول الله تعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احذروهم. فعلينا أن نحذر من دعاة الباطل، من دعاة الفتن، الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم الواضح البين. قال: فأنت على خير تبيت وتصبح، لأنك على منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار. وكذلك في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم، قد يأتي من يخذل عن منهج أهل السنة والجماعة: هؤلاء وهابية، هؤلاء تيمية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء جامية. انتبه من يحذرك من منهج أهل السنة والجماعة وينبذ أهل السنة بالألقاب المنفرة، فإن هذه من طريقة أهل الأهواء. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يأتي من يخالفهم كثير، يأتي النبي وليس معه أحد، والكثرة ليست عبرة على صحة المنهج. يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك. ويأتي النبي وليس معه أحد. أمش أن تثبت على الحق، تثبت على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه الدورة أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. وأسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأن نكون لهم وأن نكون معهم من المتعاونين على البر والتقوى. وأسأله سبحانه أن يديم علينا وعلى بلادنا وعلى بلادكم الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش، يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنكم الخطأ والزلل إن حصل شيء من ذلك، وكل ابن آدم خطاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذا الشرح المفيد والتفصيل الواضح للمنظومة، فقد أفاد وأجاب، جزاه الله خيرا. فقد اشتملت هذه المنظومة رغم صغرها وأنها وجيزة، فقد اشتملت على ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم من التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من محدثات الأمور والبدع وما شابه ذلك من الفتن والآراء المضلة. جزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنة. وخلال ثلاثة أيام يعني رأينا أو أجمل لنا ما يمر عليه طالب العلم مدة 6 سنوات يعني في باب العقيدة، يعني من المرحلة الإعدادية إلى نهاية الثانوية وبعدها. جزاه الله عنا خيرا وبارك الله فيه. الآن إن شاء الله تعالى ممكن نطرح بعض الأسئلة، ثم إذا كان هناك تعليقات أو إضافة إن شاء الله تعالى، لكن أولا نأتي بباب الأسئلة إن شاء الله تعالى. والشيخ يسأل
وجه لهم الأسئلة،
يعني وجه الأسئلة من بعضها إذا كانوا يعلمون سؤال.
وكم سؤال؟
اثنين راح، ما
في 5 أسئلة. نعم. ما معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله.
ها.
لا اختيار عندك أنت يا شيخ تختار.
من اليمين حتى الآن لم نسمع من صوت. تفضل
الشيخ. الشيخ. الشيخ
نقول الاسم أول ثم إن شاء الله تعالى تجيب عن السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى بالله وكيلا، وصلى على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي مصطفى محمد ابراهيم.
نعم تفضل.
ولو عدتم قليلا اوعدتم قليلا للسؤال.
اقول معتقد اهل السنه والجماعه في كلام الله عز وجل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قبل أن أجيب أقول عليكم السلام، وكذلك الشيخ حفظه الله ورعاه، مما أعطانا من العلوم النافعة ما دمنا في هذه الدنيا، وجزاه الله خير، وجاء من فج عميق ليعطي الناس عقائدهم الصحيحة لينفعوا ما داموا في هذه الدنيا وكذلك الآخرة. الحياة السرمدية التي لا يعاد منها أبدا، وبعد ذلك الضيوف الذين جاءوا من كل مكان في هذه المدينة العاصمة، والسلام عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته وديبة سلوات. وبعد هذه الأسئلة من عند أهل السنة والجماعة حفظهم الله، يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، وإنما هو بدأ منه ويعود إليه كلام الله سبحانه عز وجل. القرآن الكريم، القرآن هو كلام الله سبحانه عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. يعتقدون هذا ولا يؤولون كما يؤول بعض الضلال أو الكفر.
شكرا.
جزاك الله خير يا شيخ. أحسنت يا شيخ، بارك. ذكر الشيخ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، منه بدأ وإليه يعود. سجل اسم الشيخ، استاهل جائزة
حرف وصوت.
بحرف وصوت، نعم. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المخلوق قول البارئ. نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، قول الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ليس بمولود وليس بوالد رد على من؟ هذا البيت يرد به على من؟ شوف انت اللي تختار يا شيخ.
السؤال
حاول تختار اللي الذي لم يسبق له بالامس وقبل امس. شوف الاخوه
تفضل يا شيخ. الجدد وجوه جديده واصوات يعني ان شاء الله تعالى مفيده وجيده. تفضل اسمك الكريم
حتى تعم بالفائده.
ها
عمر عثمان
تفضل يا عمر. جب.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يعني هذا رد على النصارى، ليس
المولود
وليس
الوالد. أحسن. ورد على من كذلك؟ وعلى المشركين وعلى اليهود. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح، والملائكة المشركين قالوا ملائكة بنات الله. سجل.
نعم.
بعد كذلك سؤال في قول الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدى. النزول، ما معنى النزول عند أهل السنة والجماعة؟ معتقد أهل السنة والجماعة. وترى أسئلة مو سؤال واحد. السؤال إيه؟ لا، بعد هذه بداية السؤال. يبغى المعتقد ثم فيه.
اي نعم.
اختار الشيخ.
نسمع الشيخ تفضل. الصف الاول يا ابن محمد.
الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وقدرته في آخر الليل،
الثلث الأخير من الليل.
الثلث الأخير
نزولا حقيقيا. أيه؟
نزولا حقيقيا يليق بجلالته،
بجلاله. وماذا يقول؟
يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب
فأتوب عليه. هل يجوز أن نؤول النزول؟
وماذا أولت المؤولة؟
ماذا أولت المؤولة يقول الشيخ؟ لا، الجائزة مضمونة خلاص. الجائزة مضمونة.
تفضل. كم يؤول المؤولة؟ المؤولة
كيف هم يعني حولوا النزول وبدر نزول المخلوقات
يعني شبهونا ولا لحنا في التأويل. معليش الإجابة لا، حقه مضمون خلاص، سجل اسمه. إنما الآن إجابة تطور. إجابة تطور.
من يتطور؟ عثمان تفضل. عثمان
تطور. نعم نزول قال تنزل رحمته.
وقال لا، قال ينزل أمره، تنزل ملائكته. وقولهم هذا باطل. هل يعقل أن الملك يقول: من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأعطيه؟ وكذلك أمر الله ينزل في اليوم والليلة، ليس فقط في الثلث الأخير من الليل. نعم. باقي في أسئلة؟
كل
آخر
سؤال.
أيوة. أخذ
واحد.
إيش خلاص؟ السؤال الأخير عند الشيخ.
لا.
ها؟ أي. السؤال الأخير. أبشر. خلاص السؤال الأخير عند الشيخ. أيوة. ما قوله هنا عن الخوارج؟ قوله عن الخوارج: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. لماذا سمي الخوارج بالخوارج؟
أيوة نعم، هذا السؤال تكلم عليه كثيرا. طيب
طيب
شوف الشيخ هذا الشيخ
تفضل يا شيخ
كبير السنة
شيخ
البركة مع أكابركم
أيوة نعم
ثم
على من من الصحابة من الخلفاء
الصحابة
آخر الخلفاء من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا كذلك على السنة ففارقوها أحسن تجد الآن مع الدكتور عبد الرزاق السؤال عنده
شيخ دعاء لها
نعم هذا السؤال جاء في ثنايا شرح الشيخ وهو سؤال دقيق بالحقيقة
انتبهوا يا شيخ
الشيخ عندما تحدث في باب النزول ذكر كتابا مهما شرح حديث النزول
أحسنت
عنوان هذا الكتاب ومن هو مؤلفه
طيب
السؤال الآخر في هذا الدرس الأخير الشيخ ذكر كتابا مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بأسباب الاختلاف والاعتدال للعلماء ما هو عنوان هذا الكتاب كذلك
أيوه هو سؤال من شقين
سؤال من شقين
من شقين
من وصله
نختار من اخترنا كثير من فيه عمر الشق الأول
الشق الثاني.
أبدأ يعني هنا ثم ترجع للأول.
لا.
إذا
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أشكر الشيخ. فقد جُدع له أمران. أولا أنه جاء من المملكة العربية السعودية. هذا فضل عظيم. ثم أنه إنجاز موطن العلم وكرم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يرحمنا برحمته يعفو عنا إذا استرنا بهدية.
وأيضا نشكر الملحق على إقامته لهذه الدورات الجميلة. ولا ننسى أن نشكر الشيخ الدكتور عبد الرزاق فهو شيخنا ونفاخر به أفريقيا جميعا.
استاهل الشيخ استاهل الشيخ عبد الرزاق جزاه الله خير. نفع الله به.
شيخ الإسلام ألف في كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة والأعلام. عن الأئمة الأعلام. فقرأته كثيرا على الكتاب وكنت هذا الشيخ.
من يضيف؟ قل لي اسمك. قل لي اسمك.
شيخ يا عبد الرزاق.
عمر محمد
هذا
الرجل الذي سمعناه
شيخ
البخاري
هو قال
ما شاء الله ما شاء الله
هو كان في الثانوي من
أجل
اهتمامه بالكتب
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله تفضل شيخ البخاري قل لي اسمك اسمك محمد
ما شاء الله أولاً أشكر الشيخ جزاه الله خير على ما قدمه من علم الدروة النافعة جعل الله ذلك في ميزان حسناته الكتاب الأول الذي سأل الدكتور كتاب حديث المدن شرح حديث نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فشرح فيه حديث النزول وبين فيها منهج المسلمين والجماعة في هذه المسألة
أحسنت أحسنت
الثاني رفع الأعلام ذكر فيها أن العلماء احترام العلماء تقديم العلماء وأن العلماء يعتبر له
العلماء نعم جزاك الله خير جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله أجل كلهم يستحقون يستحقون الجائزة كلهم
فضيلة الشيخ البعض الإسلامي يعني قبل 15 سنة أو 20 سنة كان ينظم يعني مسابقات بين الفصول وأذكر عندما تجد المسابقات في مسجد المعهد داخل المعهد كان أخونا شيخ محمد من الطلاب المتفوقين فما دلت تتذكر أي عام خرجت محمد 2011 وهو بعد ذلك ذهب إلى منحة دراسية ودرس في جامعة المنصورة.
ما شاء الله نفع الله به.
والآن مدرس في وزارة التربية.
ما شاء الله نفع الله به، نفع الله به جميعا، ونفع الله بكم جميعا. عليكم بالاجتهاد في الدعوة والتعليم، علموا الناس بقدر ما تعلمون، انشروا العقيدة الصحيحة، فهذه أمانة في أعناقنا، نشر العقيدة والسنة. زكاة العلم نشره بالعلم بالحكمة والموعظة الحسنة والحلم. كونوا علماء حكماء رحماء حلماء، علم وحكمة ورحمة وحلم، فالناس بحاجة إلى هذا. فبما رحمة من الله لنت لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالناس في أشد الحاجة إلى العلم وإلى العقيدة الصحيحة، فهذه أمانة في عناقنا جميعا أن نبذل العلم وننشر السنة والعقيدة.
نأتي إلى بهذا، نأتي إلى ختام الجزء الأول من برنامج هذا اليوم، لأنه الأذان قريب جدا وبقي الوضوء والاستعداد لصلاة المغرب. مرة أخرى نكرر شكرنا لفضيلة الشيخ وكذلك رفيقي الفاضل يعني شارك ويعني ساهم في إعداد هذه الدورة وتنفيذها وإقامتها. إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نرجع ونواصل ما بقي من فقرات برنامج هذا اليوم. وتعلمون أن اليوم هو ختام هذه الدورة، والكل إن شاء الله تعالى يحضر ويرجع للقاعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.